الحديث التاسع والعشرون. حي على الدكتاتورية. بسم الله الرحمن الرحيم. تكررت حتى بت لا أحصيها مناسبات لا يكاد يذكر فيها لفظ الديمقراطية، إلا وانبرى من بين شيوخنا أو شبابنا المتدينين من يتصدى لها بالهجوم والثبور وعظائم الأمور، بدعوى أنها نظام غير إسلامي، وأنها من مذاهب الكفر والكفرة، فلا ينبغي أن نلقاها بغير اللعن والاستنكار، ولا بد أن نكرهها كما يكره أحدنا أن يلقى في النار، وأن الداعين إليها موالون للكفار مارقون من الإسلام، مستحقون لكل ما في قاموس الشتائم، وقد أصبح لدى هؤلاء قاموسا سخيا ثريا لا يجف معينه ولا تنضب موارده. ولقد رابني أمر هؤلاء القوم، فإن عجبت منهم لشيء فالعجب كل العجب أن أحدا منهم لم يكلف خاطره أن يحدثنا عن الدكتاتورية وأن يعلمنا برأي الإسلام فيها، مع أن الدكتاتورية هي الحاضر الذي يكتنف معظم بلادنا. أما الديمقراطية فالحديث عنها غيبة، لأنها ليست موجودة، وبالتالي فإننا لم نعاني من الديمقراطية شرا ولا رهقا، ومنذ انقضى زمن الخلافة الراشدة لم نمتحن بها ولم نجربها، وإنما أخذت بخناقنا الدكتاتورية، فأصبحت في تاريخنا كالقنبلة الموقوتة تنفجر ولو بعد حين، أو كفترة حضانة المرض قد تطول قبل أن تظهر الأعراض. وفوق ذلك فالاكتفاء بسب الديمقراطية وحدها والسكوت عن الدكتاتورية يجافي العدل والإنصاف، كما يجافي الشهامة والشجاعة، ويعرض قائله لشبهة الإحجام عن قول الحق كله لسبب أو لآخر، ويعزله عن الجماهير التي تعيش زمانها وتبصر رياح الحرية تهب على أركان المعمورة من روسيا إلى أوروبا إلى جنوب إفريقيا، فهي تنتظر دورها مشتاقة ولا تستطيع أن تتجاهل ما يدور. والقول بأن الإسلام لم يأتي بالنظام الديمقراطي مردود عليه بأن الإسلام كذلك لم يأتي بالنظام الدكتاتوري، والقول بتحريم الاقتباس والاستئناس بالتجارب التي أثبتت نجاحا لدى الغير كذلك قول مرفوض. فإن النبي عليه السلام حين أقر حفر خندق حول المدينة في غزوة الأحزاب إنما كان يأخذ بوسيلة نقلها له سلمان الفارسي الذي تعلمها في بلاده، وعمر عندما أقام الدواوين والأنظمة كان مقتبسا من أجل صالح الأمة. والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق الناس بها. ولكن الشيء المهم هو ألا يجرنا الاقتباس إلى القبول بالشيء حلاله وحرامه، وإنما نقبل الحلال ونرفض الحرام. وهنا نقول إن ما جاء به الإسلام سبق الديمقراطية الغربية، فجاء بحلالها ونفى حرامها. فبينما القرار في الديمقراطية الغربية لأغلبية الأصوات في غير اعتبار لما حلل الله وحرم، نجد الإسلام يرفض ما يخالف نص الشريعة أو روحها، فهو باطل أو بلغة العصر غير دستوري حتى وإن توفرت له أغلبية الأصوات. ويسجل تاريخ الإسلام في صدره الزاهر أن الأمر كان شورى، وأن انتقال السلطة من يد ليد كان باختيار الأمة حاضرة بممثليها. فبعد وفاة النبي عليه السلام وقبل أن يدفن، كان اجتماع السقيفة، وكان هناك أكثر من مرشح، ودار نقاش، ثم استقر الأمر على أبي بكر فبايعه الناس، ثم كان أن جعلها بيعة مشروطة، فقال: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم. ثم ما لبثت الأمة أن أشعرته أنه أجير لديها ليرعى مصالحها، ففرضت له راتبا ليتفرغ لأعمال الخلافة. ولا يخالجني ريب في أن مسار الأمة كان إلى نظام شبيه بالنظام الديمقراطي الغربي، لولا أن نظام الإسلام ملتزم بالإسلام. لكن الفتنة الكبرى عصفت بهذا التطور الدستوري الواعد، فكانت خلافة معاوية، ثم استخلافه ولده يزيد لولاية العهد من بعده، إيذانا بأن الأمة لم تعد صاحبة القرار، وبأن الخلافة أصبحت عرشا يحرسه السيف ولا يزال حتى الآن. ونمت دولة الإسلام وقامت حضارته بإخلاص الأفراد المؤمنين، لكن داء الاستبداد كان بالمرصاد، فكان من جرائه بعد ذلك ما كان. وامتدت القرون وأجيال الأمة تستنبت في ظل الحكم الاستبدادي حتى تصورت أنه هو الحكم الإسلامي، خاصة بعدما أفتى فقهاء بطاعة الحاكم الظالم ما لم يكفر كفرا بواحا، لأنهم توسموه أخف الضررين، واتقاء الثورة التي تراق فيها الدماء. ولو أن حسهم التاريخي وتوسمهم المستقبلي واستقراءهم المنطقي كانت بجانب تخريجهم الفقهي، لرأوا القاضية التي تهدم الدولة، والحالقة التي تحلق الدين، ولوجدوا الأحرى بالاعتبار قول النبي عليه السلام: إذا جاء على أمتي يوم لا تقول فيه للظالم يا ظالم، فقد تودع منهم ولبطن الأرض خير لهم من ظهرها. كما علم عليه السلام أن سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. وفي زمننا هذا الذي قامت فيه فرق تنادي بإعادة الخلافة، وفرق تنادي بأن الشورى ليست ملزمة للحاكم، وجماعات تكرس السمع والطاعة، يظل الدرس الصارخ والبليغ الذي نستوعبه من التاريخ الإسلامي هو ألا يتولى السلطة من دون الأمة فرد أو طاقم، وأن الضمانات المطلوبة هي الضمانات التي تمنع الاستئثار بالسلطة وبالتالي سوء استغلالها، فهذه تعاليم الإسلام كما أنها عبرة التاريخ.